بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر. الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الصيام عند قوله يرحمه الله، اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصوم.
هكذا بدأ رحمه الله تعالى هذا الباب أو هذا الكتاب كعادته بالبسملة، إذ قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورد في الترجمة قوله كتاب الصوم، وفي بعض الروايات كتاب الصيام. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصوم كذا للأكثر، وفي رواية النسفي كتاب الصيام، وثبتت البسملة للجميع. والصوم والصيام في اللغة الإمساك.
الصوم والصيام في اللغة الإمساك، يعني المصدر واسم المصدر كلاهما بمعنى الإمساك والامتناع. نعم.
قال: وفي الشرع إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص.
أما الإمساك المخصوص فالمراد به الامتناع من الطعام والشراب والشهوة في زمن مخصوص، يعني في شهر رمضان من قبل طلوع الفجر أو من عند طلوع الفجر إلى غروب الشمس، عن أشياء أو عن شيء مخصوص، عن الطعام والشراب والشهوة. نعم.
قال: عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة،
يعني بشروط مخصوصة. هذه الشروط الشروط العامة المذكورة كالإسلام والبلوغ وغير ذلك.
أحسن الله إليكم. قال: وقال صاحب المحكم: الصوم ترك الطعام والشراب والنكاح والكلام.
يعني الكلام غير المطلوب وغير المأذون به. نعم.
يقال: صام صوما وصياما، ورجل صائم وصوم، أو وصوم
رجل صوم. نعم.
وقال الراغب: الصوم في الأصل الإمساك عن الفعل، ولذلك قيل للفرس الممسك عن السير صائم، وفي الشرع إمساك المكلف بالنية عن تناول المطعم والمشرب والاستمناء والاستقاء من الفجر إلى المغرب.
قوله إمساك المكلف مراد به المسلم العاقل البالغ. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال: باب وجوب صوم رمضان. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
قال في هذه الآية: أيام لعلكم تتقون، أيام معلوم معدودات. ثم قال في الآية التي بعدها: شهر رمضان، فبين أن هذه الأيام هي شهر رمضان. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا. فقال:
أن الذي فرض الله هو شهر رمضان. نعم.
فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك بالحق، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق.
يعني فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما وعد أن يفعله، وبشره بأنه إن التزم بما وعد أن يفعله أن يدخله الله الجنة، ما يدل على أن الواجب من الصيام على الإنسان هو شهر رمضان، إلا أن يتطوع أو ينذر أو ينذر صيام أيام معينة فيلزمه عندئذ أداء هذا الصوم المنذر به أو الصوم الذي تطوع به. نعم.
وهذا
استدل به بعض أهل العلم على أن الواجب هو صيام شهر رمضان، وأن غيره من الأيام ليست بواجبة، ومن ذلك صيام يوم عاشوراء، حيث ذهبوا إلى أنه منسوخ لأنه كان في أول الإسلام مطلوبا ثم نسخ بصيام شهر رمضان. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك،
يعني نسخ صيام يوم عاشوراء ووجب صيام شهر رمضان. نعم.
قال وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه،
يعني عبد الله لا يصوم يوم عاشوراء إلا أن يوافق صيامه صيامه أو التطوع الذي يصومه، فيصومه هذا اليوم من باب التطوع لا من باب أنه واجب صيامه يعني يوم عاشوراء.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك بن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم
ويقال إن هذا كان تبعا لصيام يهود لأنه كان فرض عليهم صيام يوم عاشوراء. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصمه ومن شاء أفطره،
يعني بعد أن فرض عليه صوم رمضان. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله باب وجوب صوم رمضان كذا للأكثر، وللنسف باب وجوب رمضان وفضله. وقد ذكر أبو الخير الطالقاني في كتابه حظائر القدس لرمضان 60 اسما، وذكر بعض الصوفية أن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة ثم تاب تأخر قبول توبته مما بقي في جسده من تلك الأكلة 30 يوما، فلما صفى جسده منها تيب عليه ففرض على ذريته صيام 30 يوما. وهذا يحتاج إلى ثبوت السند
يعني
فيه،
وهذا الخبر الذي ذكره يقول عنه الحافظ بن حجر إن هذا خبر يحتاج إلى إثبات إلى أدلة تثبته، حيث لم ترد النصوص الشرعية بالإخبار به وذكره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وهذا يحتاج إلى ثبوت السند فيه إلى من يقبل قوله في
إلى من يقبل قوله.
أحسن الله إليكم. قال وهذا يحتاج إلى ثبوت السند فيه إلى من يقبل قوله في ذلك، وهيهات وجدان ذلك،
يعني وهيهات أن تجد سندا مقبولا روايتي في هذا الموضوع، وهذا لعله من باب الإنكار إنكار الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذا الخبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الآية، أشار بذلك إلى مبدأ فرض الصيام، وكأنه لم يثبت عنده على شرطه فيه شيء فأورد ما يشير إلى المراد،
يعني صيام شهر رمضان. نعم.
فإنه ذكر فيه 3 أحاديث، حديث طلحة الدال على أنه لا فرض إلا رمضان،
وهذا في قصة الرجل الذي جاء ثائر الرأس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام. نعم.
وحديث ابن عمر وعائشة المتضمن الأمر بصيام عاشوراء
لكنه نسخ كما أخبر ابن عمر رضي الله عنهما، ولذلك لم يكن يصومه وبقول عائشة رضي الله عنه أنه أمر النبي بصيامه وقد كانوا يصومونه في الجاهلية، ثم نسخ فرضه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مرخص في صومه لمن شاء، من شاء أن يصومه أن يصومه صامه، ومن لم يشاء لا يصومه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكأن المصنف أشار إلى أن الأمر في روايتهما محمول على الندب بدليل حصر الفرض في رمضان، وهو ظاهر الآية، لأنه تعالى قال: كتب عليكم الصيام، ثم بينه فقال: شهر رمضان. قال: وقد اختلف السلف هل فرض على الناس صيام قبل رمضان أو لا، فالجمهور وهو المشهور عند الشافعية أنه لم يجب قط صوم قبل صوم رمضان. وفي وجه وهو قول الحنفية: أول ما فرض صيام عاشوراء، فلما نزل رمضان نسخ.
يعني فلما نزل الأمر بصيام رمضان نسخ الأمر بصيام يوم عاشوراء. نعم.
قال: فمن أدلة الشافعية حديث معاوية مرفوعا: لم يكتب الله عليكم صيامه، وسيأتي في أواخر الصيام. ومن أدلة الحنفية ظاهر حديثي ابن عمر وعائشة المذكورين في هذا الباب بلفظ الأمر،
أنه أمروا بصيام يوم عاشوراء ثم نسخ ذلك.
قال: وحديث الربيع بنت معوذ الآتي، وهو أيضا عند مسلم: من كان أصبح صائما فليتم صومه.
هذا إخبار عن صيام يوم عاشوراء. نعم.
قال: من كان أصبح صائما فليتم صومه. قالت: فلم نزل نصومه ونصوم صبياننا وهم صغار. الحديث
يعني يوم عاشوراء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وحديث سلمة مرفوعا: من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم. الحديث
هذا كله جاء في فرض أو في أمر صيام يوم عاشوراء. نعم.
قال: وبنوا على هذا الخلاف: هل يشترط في صحة الصوم الواجب نية من الليل أو لا، وسيأتي البحث فيه بعد 20 بابا،
لأن جمهور أهل العلم يرون أن هذا واجب في فرض الصوم، في صوم الفرض، وأما في صوم النفل فإنهم اختلفوا، ومنهم من يرى وجوبه، ومنهم من يرى أنه لا يلزم حتى وقت الزوال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد تقدم الكلام على حديث طلحة في كتاب الإيمان، وقوله فيه عن أبيه هو مالك بن أبي عامر جد مالك بن أنس الإمام رحمه الله، وقوله عن طلحة: قال الدمياطي في سماعه من طلحة نظر، وتعقب بأنه ثبت سماعه من عمر، فكيف يكون في سماعه من طلحة نظر؟ وقد تقدم في كتاب الإيمان في هذا الحديث ما يدل على أنه سمع منهما جميعا، وسيأتي
يعني من طلحة
الكلام
ومن عمر. نعم.
قال: وسيأتي الكلام على حديثي ابن عمر وعائشة في أواخر الصيام إن شاء الله تعالى،
في الباب الذي خص به صيام يوم عاشوراء. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب فضل الصوم،
بعد أن بين أمر وجوبه أتبعه ببيان فضل الصوم عموما. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب فضل الصوم، ذكر فيه حديث أبي هريرة من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عنه، وهو يشتمل على حديثين أفردهما مالك في الموطأ.
يعني إن الإمام مالك أورد هذا الحديث لكنه جعله حديثين لا حديثا واحدا. نعم.
قال: فمن أوله إلى قوله الصيام جنة حديث،
هذا حديث، قوله من أوله إلى قوله الصيام جنة هذا حديث، وقوله من بعد ذلك إلى آخر الحديث هذا حديث آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومن ثم إلى آخره حديث، وجمعهما عنه هكذا القعنبي، وعنه رواه البخاري هنا، ووقع
البخاري رواه عن القعنبي على أنه حديث واحد، وإن كان هو في الموطأ حديثين. نعم.
قال: وقع عن غير القعنبي من رواة الموطأ زيادة في آخر الثاني، وهي بعد قوله وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها، زادوا إلى 700 ضعف، إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به.
هذا جاء في رواية مالك في الحديث الثاني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد أخرج البخاري هذا الحديث بعد أبواب من طريق أبي صالح عن أبي هريرة، وبين في أوله أنه من قول الله عز وجل كما سأبينه،
يعني على أنه حديث قدسي. نعم.
قوله الصيام جنة، زاد سعيد بن منصور عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد: جنة من النار،
يعني حاجز ومانع من النار. نعم.
قال: وللنسائي من حديث عائشة مثله، وله من حديث عثمان بن أبي العاص: الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال،
أي كما أن الإنسان إذا أراد القتال يستخدم الجنة فتمنع عنه إصابة السهام، فكذلك الصوم إذا صامه الإنسان يمنعه من دخول النار ويستوجب له الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولأحمد من طريق أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه: جنة وحصن حصين من النار. وله من حديث أبي عبيدة بن الجراح: الصيام جنة ما لم يخرقها. زاد الدارمي: بالغيبة،
ما لم يخرقها بالغيبة، فاعتبر الغيبة خارقة لهذه الجنة بالنسبة للصائم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وبذلك ترجم له هو وأبو داود: والجنة بضم الجيم الوقاية والستر. وقد تبين بهذه الروايات متعلق هذا الستر أحسن الله إليكم. قال: وقد تبين بهذه الروايات متعلق هذا الستر وأنه من النار، وبهذا جزم ابن عبد البر. وأما صاحب النهاية فقال
ابن الأثير في كتابه غريب الحديث، نعم، كتاب النهاية في غريب الحديث، نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأما صاحب النهاية فقال: معنى كونه جنة، معنى كونه جنة أن يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات. وقال القرطبي: جنة أي سترة، يعني بحسب مشروعيته، فينبغي للصائم أن يصونه مما يفسده وينقص ثوابه. وإليه الإشارة بقوله: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، إلى آخره،
فلا
يرفث أو فلا يرفث،
فلا يرفث، نعم.
قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، إلى آخره. ويصح أن يراد أنه سترة بحسب فائدته، وهو إضعاف شهوات النفس. وإليه الإشارة بقوله: يدع شهوته، إلى آخره. ويصح أن يراد أنه سترة بحسب ما يحصل من الثواب وتضعيف الحسنات. وقال عياض في الإكمال: معناه سترة من الآثام أو من النار أو من جميع ذلك. وبالأخير جزم النووي. وقال ابن العربي: إنما كان الصوم جنة من النار لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات. فالحاصل
فلهذا لا يريد النار، نعم، ما دام قد حصن نفسه ومنعها من الشهوات التي هي سبيل الدخول إلى النار، نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فالحاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساترا له من النار في الآخرة. وفي زيادة أبي عبيدة بن الجراح إشارة إلى أن الغيبة تضر بالصيام.
هذا قول جنة ما لم يخرقها بالغيبة، نعم.
قال: وقد حكي عن عائشة رضي الله عنها، وبه قال الأوزاعي: إن الغيبة تفطر الصائم وتوجب عليه قضاء ذلك اليوم. وأفرط ابن حزم فقال: يبطله كل معصية من متعمد لها ذاكر لصومه، سواء كانت فعلا أو قولا.
يعني كل أفعال السوء والمعاصي تبطل الصوم عند ابن حزم، وهذا القول كأن فيه إفراط، ولهذا وصفه الحافظ بقوله: أفرط ابن حزم، نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأفرط ابن حزم فقال: يبطله كل معصية من متعمد لها ذاكر لصومه، سواء كانت فعلا أو قولا، لعموم قوله: فلا يرفث ولا يجهل.
أن هذا يعني عنده النهي يقتضي الفساد، نعم.
ولقوله في الحديث الآتي بعد أبواب: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والجمهور وإن حملوا النهي على التحريم إلا أنهم خصوا الفطر بالأكل والشرب والجماع.
هذا الذي يفسد الصوم ويبطله، وما عداه إنما ينقص من أجر الصائم، لا أنه يبطله، نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأشار ابن عبد البر إلى ترجيح الصيام على غيره من العبادات فقال: حسبك بكون الصيام جنة من النار فضلا.
يعني هذا عندما فاضلوا بين العبادات، بين الصلاة والصيام، قالوا إن الصيام أفضل من الصلاة لأنه يحجب صاحبه من النار، لكن هذا يعكر عليه ما جاء من الروايات من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير أعمالكم الصلاة، فنص على أن الصلاة خير الأعمال وتشمل الخيرية الصيام. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وروى النسائي بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني بأمر آخذه عنك، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له.
يعني هذا من الأدلة التي استدل بها من قال بأفضلية الصوم على غيره من العبادات. نعم.
قال: وفي رواية: لا عدل له. والمشهور عند الجمهور ترجيح الصلاة. قوله: فلا يرفث، أي الصائم، كذا وقع مختصرا، وفي الموطأ: الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث، إلى آخره. ويرفث بالضم والكسر، ويجوز في ماضيه التثليث.
قال: يرفث ويرفث بالضم وبالكسر، هذا في الراء. يرفث
في الفاء،
في الفاء يرفث ويرفث. وأما في الفعل الماضي قال: الفاء فيه مثلثة، قل رفث ورفث ورفث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والمراد بالرفث هنا، وهو بفتح الراء والفاء ثم المثلثة، أي الكلام الفاحش، وهو يطلق على هذا وعلى الجماع وعلى مقدماته وعلى ذكره مع النساء أو مطلقا.
كل ما يؤدي إلى إثارة الفاحشة يسمى رفث. نعم.
قال: ويحتمل أن يكون لما هو أعم منها. قوله: ولا يجهل، أي لا يفعل شيئا من أفعال أهل الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك. ولسعيد بن منصور من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه: فلا يرفث ولا يجادل. قال القرطبي: لا يفهم من هذا أن غير الصوم يباح فيه ما ذكر، وإنما المراد أن المنع من ذلك يتأكد بالصوم. قوله: وإن امرؤ بتخفيف النون قاتله أو شاتمه.
وإن امرؤ، هذا النون فيه مخففة. وإن امرؤ، نعم، بدل وإن النون المشددة، العبارة هنا جاءت بالنون الساكنة فهي مخففة. وإن امرؤ، نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: وإن امرؤ بتخفيف النون قاتله أو شاتمه، وفي رواية أبي صالح: فإن سابه أحد أو قاتله. ولأبي قرة من طريق سهيل عن أبيه: وإن شتمه إنسان فلا يكلمه. ونحوه في رواية هشام عن أبي هريرة عند أحمد. ولسعيد بن منصور من طريق سهيل: فإن سابه أحد أو ما راه، أي جادله. ولابن خزيمة من طريق عجلان مولى المشمعل عن أبي هريرة رضي الله عنه: فإن سابك أحد فقل إني صائم، وإن كنت قائما فاجلس. ولأحمد
هنا يعني محل الإشكال الذي استشكله الإمام ابن حجر أن العبارة جاءت بصيغة المفاعلة، والأصل أن الصائم لا يصدر منه ذلك، وقد يصدر من غيره، فلما استخدم صيغة المفاعلة؟ حرص على أن ينتهي الجواب إلى أن الصيغة وإن جاءت بصيغة المفاعلة إلا أن المراد بها أنها تكون من جهة واحدة لا من جهة الطرفين الصائم وغيره. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. المفاعلة اللي هي المقاتلة والمشاتمة، هذه
نعم هي المقاتلة والمشاتمة، فيكون الصائم يعني مشاركا فيها، والأصل أن الصائم لا يشارك في هذه الأفعال، بل إن مخالفه هو الذي يثيره ويحرص على أن ينال منه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولأحمد والترمذي من طريق ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه: فإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم. وللنسائي من
هذا ما أراد أن يعني يبينه ويؤكده بأن غير الصائم هو الذي يثيره والذي يحاول أن ينال منه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وللنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها: وإن امرؤ جهل عليه فلا يشتمه ولا يسبه. وارتفق الروايات كلها على أنه يقول: إني صائم،
أن يقابل جهالته وشتمه ومقاتلته بقوله إني صائم. نعم
شيخنا، بالنسبة للفظ واتفق الروايات،
ولعل خطأ مطبعي واتفقت الروايات، لكن هذا يسوغ يعني أن يؤنث الفعل أو يذكر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: واتفق الروايات كلها على أنه يقول إني صائم، فمنهم من ذكرها مرتين، ومنهم
يعني أنه يكرر قوله إني صائم إني صائم. نعم،
ومنهم من اقتصر
على مرة واحدة،
ومنهم من اقتصر على واحدة. وقد استشكل ظاهره بأن المفاعلة تقتضي وقوع الفعل من الجانبين.
هذا هو محل الاستشكال الذي أورده الحافظ، والأصل أنه إنما يكون من طرف واحد لا من الطرفين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقد استشكل ظاهره بأن المفاعلة تقتضي وقوع الفعل من الجانبين، والصائم لا تصدر منه الأفعال التي رتب عليها الجواب، خصوصا المقاتلة. والجواب عن ذلك أن المراد بالمفاعلة التهيؤ لها، أي إن تهيأ أحد لمقاتلته أو مشاتمته فليقل إني صائم، فإنه إذا قال ذلك أمكن أن يكف عنه، فإن أصر دفعه بالأخف فالأخف كالصائل،
يعني كالإنسان الصائل أو الحيوان الصائل، بدلا من أن يقتل ابتداء يدفع عنه بقدر الإمكان يمنع إلى أن ينصرف، فإن لم ينصرف جاز قتله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: هذا في من يروم مقاتلته حقيقة، فإن كان المراد بقوله قاتله أي شاتمه، لأن القتل يطلق على اللعن، واللعن من جملة السب، ويؤيده ما ذكرت من الألفاظ المختلفة، فإن حاصلها يرجع إلى الشتم. فالمراد من الحديث أنه لا يعامله بمثل عمله، بل يقتصر على قوله إني صائم.
هذا الذي ينبغي أن يفعله الصائم. نعم،
قال: واختلف في المراد بقوله فليقل إني صائم، هل يخاطب بها الذي يكلمه بذلك أو يقولها في نفسه؟
بعض أهل العلم يرى أنه يقولها في نفسه درءا من الرياء، ومنهم من قال بل يخاطب بها من يريد أذاه حتى يمتنع، يكون ذلك أحرى في منعه من الأذى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وبالثاني جزم المتولي ونقله الرافعي عن الآئمة، ورجح النووي الأول في الأذكار، وقال في شرح المهذب: كل منهما حسن.
يعني إن قالها في نفسه فهو حسن درءا من الرياء، فإن كررها يسرها في نفسه مرة ويجهر بها مرة لدرء أذى الشاتم له. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والقول باللسان أقوى، ولو جمعهما لكان حسنا.
يعني يقولها في نفسه ويقولها بلسانه. نعم.
قال: ولهذا التردد أتى البخاري في ترجمته كما سيأتي بعد أبواب بالاستفهام، فقال:
يعني ساق الحديث صيغة الاستفهام، قولي هل يقول له إني صائم، أو يعني لا يقول له ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. فقال: باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟ وقال الروياني: إن كان رمضان فليقل بلسانه، وإن كان
لأنه في رمضان لا رياء في ذلك، لأن الكل مطلوب منه الصوم، فلا يعد في ذلك نوع من الرياء. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال الروياني: إن كان رمضان فليقل بلسانه، وإن كان غيره فليقله في نفسه
درءا للرياء. نعم.
وادعى ابن العربي أن موضع الخلاف في التطوع، وأما في الفرض فيقوله بلسانه قطعا،
لأن هذا لا يؤدي إلى الرياء. نعم.
قال: وأما تكرير قوله إني صائم فليتأكد الانزجار منه أو ممن يخاطبه بذلك.
نعم، ليتأكد الانزجار يعني المنع ممن يخاطبه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ونقل الزركشي أن المراد بقوله فليقل إني صائم مرتين يقوله مرة بقلبه ومرة بلسانه، فيستفيد بقوله بقلبه كف لسانه عن خصمه، وبقوله بلسانه كف خصمه عنه.
يعني هذا تأويل آخر في قوله فليقل إني صائم، فقالها في نفسه هذا يمنعه من أن يحاكي الشاتم أو يجاريه في شتمه، وإن قالها مظهرا لها بلسانه فهذا يحمل الشاتم له أن يكف وينزجر ويمتنع عن متابعة الأذى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وتعقب بأن القول حقيقة باللسان، وأجيب بأنه لا يمنع المجاز، وقوله قاتله يمكن حمله على ظاهره، ويمكن أن يراد بالقتل لعن يرجع إلى معنى الشتم.
نعم، يعني أنه باللسان وبصيغة تدل على الخصومة وعلى الملاعنة والمشاتمة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولا يمكن حمل قاتله وشاتمه على المفاعلة، لأن الصائم مأمور بأن يكف نفسه عن ذلك، فكيف يقع ذلك منه؟ وإنما المعنى إذا جاءه متعرضا لمقاتلته أو مشاتمته كأن يبدأه بقتل أو شتم اقتضت العادة أن يكافئه عليه.
فالمراد في هذه الحالة ينبغي له أن يكف عن ذلك. نعم.
قال فالمراد بالمفاعلة إرادة غير الصائم ذلك من الصائم، وقد تطلق المفاعلة على التهيؤ لها ولو وقع الفعل من واحد، وقد تقع المفاعلة بفعل الواحد كما يقال لواحد عالج الأمر وعافاه الله.
فهذا الأصل أنه لا مقابلة في ذلك، يقال عالج الأمر بمعنى أن أصلحه، وعافاه الله بمعنى أن الله شفاه، فليس في ذلك مفاعلة. لكن استخدموا هذا الأسلوب، يعني العرب أو أهل اللغة استخدموا هذا الأسلوب دون أن يريدوا به المفاعلة التي تكون من الطرفين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأبعد من حمله على ظاهره، فقال المراد إذا بدرت من الصائم مقابلة الشتم بشتم على مقتضى الطبع فلينزجر عن ذلك ويقول إني صائم. ومما يبعده قوله في الرواية الماضية فإن شتمه شتمه والله أعلم.
نعم. وقول إن شتمه بمعنى أنه بدأه بالشتم وليس في ذلك مقابلة. نعم.
قال وفائدة قوله إني صائم أنه يمكن أن يكف عنه بذلك، فإن أصر دفعه بالأخف فالأخف كالصائل. هذا
نعم.
هذا في من يروم مقاتلته حقيقة. فإن كان المراد بقوله قاتله شاتمه، فالمراد من الحديث أنه لا يعامله بمثل عمله، بل يقتصر على قوله إني صائم. قوله والذي نفسي بيده أقسم على ذلك تأكيدا. قوله لخلوف بضم المعجمة واللام،
لخلوف
بضم المعجمة واللام وسكون الواو بعدها فاء. قال عياض هذه الرواية الصحيحة، وبعض الشيوخ يقوله بفتح الخاء
لخلوف.
قال الخطابي وهو خطأ، وحكى القابسي الوجهين، وبالغ النووي في شرح المهذب فقال لا يجوز فتح الخاء،
بل لا بد أن يقول بضم الخاء لخلوف. نعم.
قال واحتج غيره لذلك بأن المصادر التي جاءت على فعول أو فعول بفتح أوله قليلة ذكرها.
المصادر التي جاءت على وزن فعول فتح أوله قليلة جدا، والغالب أن هذه المصادر تكون بضم أوله فتكون على وزن فعول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال واحتج غيره لذلك بأن المصادر التي جاءت على فعول بفتح أوله قليلة ذكرها سيبويه أو سيبويه وغيره.
لا تريد أن تحكيها حكاية المحدثين، قول ذكره سبويه. وعلى لغة غير المحدثين تقول سيبويه. نعم.
نحن نمشي على المحدثين الآن.
ماشي.
جزاك الله خير. قال واحتج غيره لذلك بأن المصادر التي جاءت على فعول بفتح أوله قليلة ذكره سبويه وغيره، وليس هذا منها، واتفقوا على أن المراد به تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام.
هذا معنى الخلوف.
قوله فم الصائم فيه رد على من قال لا تثبت الميم في الفم عند الإضافة إلا في ضرورة الشعر، لثبوته في هذا الحديث الصحيح يعني وغيره.
يعني الأصل أن يقول في الفم فوه ولا يقول فم، وإنما يقول فو الرجل. ومنه ما قال ابن مالك في بيان صيغة إعراب هذه الأسماء الستة، إذ قال أب حمون، أب حمون أخ، أب حمون أخ، وألزم حيث قال وارفع بواو وانصبن بالألف وجرر بياء ما من الأسماء أصف، أب حمون أخ كذاك وهنو، أب أخ، أب أخ، أب أخ، أخ كذاك وهنوا، والجر والقصر في أب أخ أبو،
والنقص
في هذا الأخير أشهر، وفي أب وتاليه يندر، وفي أب وتاليه يندر. الشاهد في قوله فوه، الفو لم يقرنه بالميم، وارفع بواو وانصبن بالألف وجرر بياء ما من الأسماء أصف، من ذاك ذو صحبة أبانا، من ذاك ذو إن صحبة أبانا، أب أخ أخ، أب أخ، على كل حال نسيت العبارة، أسأل الله العافية.
آمين، جزاكم الله خيرا.
وألزموا إضافة إلى وارفع بواو وانصبن بالألف وجرر بياء ما من الأسماء أصف، من ذاك ذو إن صحبة أبانا. نعم،
والفم
من حيث الميم بانا، والفم هذا محل الشاهد، والفم حيث الميم منه بانا، الفم حيث الميم منه بانا، حيث يعني تحذف الميم من كلمة فم فيقال فوه وفاه وفيه، ها هذا محل الشاهد والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال قوله فم الصائم فيه رد على من قال لا تثبت الميم في الفم عند الإضافة إلا في ضرورة الشعر لثبوته في هذا الحديث الصحيح وغيره،
حيث قال فم الصائم. نعم،
قوله أطيب عند الله من ريح المسك، اختلف في كون الخلوف أطيب عند الله من ريح المسك، مع أنه سبحانه وتعالى منزه عن استطابة الروائح. ذكر هنا تعليقا.
نعم،
مطولا.
نعم، هو هنا من هذه من المسائل التي خالف فيها ابن حجر رحمه الله منهج السلف، وحرص على أن ينفي هذه الصفة لله جل وعلا زاعما أنها تؤدي إلى مشابهة الرب سبحانه وتعالى بالمخلوقات في إثبات الروائح، الذي هو بسبب اتصافه جل وعلا بصفة الشم. وقد علق الشيخ البراك على ما جاء من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذه المسألة، حسب ما يراه الأشعري، مذهب الأشعرية في هذا الباب. والذي يهمنا أن نبينه أن الرب جل وعلا إذا اتصف بهذه الصفة فتكون صفة قاف، فتكون الصفة لائقة بجلاله جل وعلا من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. شأنها شأن سائر الصفات، خاصة صفات الأفعال أو صفات الذات، لأن هذا الأسلوب كما يسميه المتكلمون من باب التواطؤ، فهو يشتمل على معنى، وإن اشترك هذا المعنى فيه الرب جل وعلا وغيره من المخلوقين إلا أنه يكون الوصف يعني يفرق في الوصف بينهما بما يليق بكل. فإن اتصف الرب جل وعلا بهذه الصفة فتكون صفة تليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وإن اتصف بها المخلوقين فتكون هذه الصفة لائقة ومناسبة لذوات المخلوقين من حيث إنها ممكنة، من حيث إنها يجري فيها التمثيل، ومن حيث إنها تنتهي إلى عدم. والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا مجمل ما يقال في مثل هذه المواقف. وقد حرص الشيخ البراك رحمه الله أو وفقه الله على أن يظهر فيها مذهب السلفي، وأورد في هذا قولا جيدا ومناسبا في بيان هذا المعنى من قول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الذي بين فيه هذه المسألة. نعم،
نكتفي بهذا الموجز ولا نقرأ كلام البراك؟
لا اقرأ.
طيب، أحسن الله إليكم. قال في الحاشية الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله مع أنه سبحانه وتعالى منزه عن استطابة الروائح إلى آخره، هذا الجزم من الحافظ رحمه الله بنفي صفة الشم عن الله تعالى الذي هو إدراك المشمومات، لم يذكر عليه دليلا إلا قوله إذ ذاك من صفة الحيوان. وهذه الشبهة هي بعينها شبهة كل من نفى صفة من صفات الله سبحانه من الجهمية.
من نفى
صفة من صفات الله سبحانه من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وهي شبهة باطلة. فما ثبت لله تعالى من الصفات يثبت له على ما يليق به سبحانه ويختص به، كما يقال ذلك في سمعه وبصره وعلمه وسائر صفاته سبحانه. وصفة الشم ليس في العقل ما يقتضي نفيها، فإذا قام الدليل السمعي على إثباتها وجب إثباتها على الوجه اللائق به سبحانه. وهذا الحديث وهو قوله لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ليس نصا في إثبات الشم، بل هو محتمل لذلك، فلا يجوز نفيه من غير حجة. وحينئذ فقد يقال إن صفة الشم لله تعالى مما يجب التوقف فيه لعدم الدليل البين على النفي أو الإثبات،
على إثبات الصفة أو نفيها. نعم.
فليتدبر، والله أعلم بمراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم هذا. وقد قال ابن القيم عند هذا الحديث ثم ذكر كلام الشراح في معنى طيبه وتأويلهم إياه بالثناء على الصائم والرضا بفعله على عادة كثير منهم بالتأويل من غير ضرورة، حتى كأنه قد بورك فيه فهو موكل به. وأي ضرورة تدعو إلى تأويل كونه أطيب عند الله من ريح المسك بالثناء على فاعله والرضا بفعله وإخراج اللفظ عن حقيقته؟ وكثير من هؤلاء ينشئ لللفظ معنى ثم يدعي إرادة ذلك المعنى بلفظ النص من غير نظر منه إلى استعمال ذلك اللفظ في المعنى، في المعنى الذي عينه أو احتمال اللغة له. قال: ومعلوم أن هذا يتضمن الشهادة على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن مراده من كلامه كيت وكيت، فإن لم يكن ذلك معلوما بوضع اللفظ لذلك المعنى أو عرف الشارع صلى الله
أو عرف الشارع
صلى الله عليه وسلم وعادته المضطردة أو الغالبة باستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى أو تفسيره له به، وإلا كانت شهادة باطلة، وأدنى أحوالها أن تكون شهادة بلا علم. قال: ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلوف عند الله بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم، ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.